هذا المسلسل من إنتاج فينيال للإعلام.
أنا سأحدثكم عن قصص جحا.
لا لا، تسرحت يا شلهوب، أحتاج لأن أجمع أفكاري. أنا شلهوب، شلهوب حمار جحا. أتعرفون جحا؟ وحكيم الحمقى وأحمق الحكماء، قصصه لا تخلو من الذكاء والحكمة، وفي بعض الأحيان من الحماقة.
فاستمعوا إلي أنا لأروي لكم الحديث المحبوب عن جحا في الحقل. في يوم من الأيام كنت عائداً مع جحا من جولة قصيرة بين ربوع الحي، حيث زرنا أصدقاء جحا وأقاربه، ثم وصلنا عتبة المنزل، فإذا صوت كريمة يتردد بغضب واستياء.
هيا انهض، كفاك نوما، كفاك بلادة، فقد انتصف النهار يا ولد.
هذه إجازتي يا أمي، دعيني أسترخي بها أرجوك.
سارع جحا إلى الداخل متوجها إلى أدهم الذي يبدو أنه يستمتع بنوم هانئ دون أن يكترث لنداءات كريمة المتكررة.
لا عليك يا عزيزتي، فدواء أدهم عندي.
اقترب جحا من أدهم ممسكاً بيده.
غداً ستستيقظ مع صياح الديك لتقضي يومك في حقل العم سعيد مع ابنه عمر بين الزرع والشجر.
قلت في نفسي، يا لحسن حظك يا أدهم، ليتك تطلبني رفيقاً لك، فكم أحب الماء والخضرة والهواء العذب. ابتسم أدهم فرحاً وقفز في مكانه وقال،
سأستيقظ قبل الديك يا أبي وسأرافق عمر، سنتسلق الشجر ونلعب ونطرب، يا للسعادة.
فاستغربت كريمة من الحال الذي اقترحه جحا قائلة،
لعلك تريده أن يعود إلى عادة الاستيقاظ مبكرا بعد أن اعتاد على الكسل والتأخر في النوم في هذه الإجازة.
ثم نظرت كريمة إلى أدهم وقالت في خيبة،
فلا أظنك تريد مكافأته على الكسل والتراخي بنزهة جميلة في ظلال البساتين بين الماء والشجر.
وظننت أن جحا ينوي شيئاً آخر، ولم يخب ظني. فحين أشرق صباح اليوم التالي ودعبت أشعة الشمس نافذة أدهم التي كانت مشرعة منذ أول خيط من خيوط الفجر، استيقظ أدهم وأعد له ولجاره عمر فطائر الجبن والعسل وجهز قربة الماء، وذهبنا جميعا أنا وجحا وأدهم إلى الحقل الأخضر.
يا له من حقل جميل! من أين سنبدأ المرح يا صديقي؟
كان عمر ابن الجار سعيد طفلاً نشيطاً في 11 من عمره، وكان نحيفاً جداً وطويل القامة، وكأن الطعام الذي يأكله يسير في اتجاه رأسي فيزداد طولاً مع الأيام. استغرب عمر من حماس أدهم فرد عليه قائلاً،
إذن أنت مستعد جداً يا أدهم.
وعندئذ تقدم العم سعيد من الولدين مبتسماً،
حسناً يا ولدي، عليكما البدء بنزع تلك الأعشاب المتطفرة الضارة من حقل البقدونس هذا.
كان جحا قد طلب مني التمهل بعض الوقت ليراقب ما يجري من خلف شجرة رمان كبيرة، وبدأ أن أدهم شعر بالخذلان وحاول التهرب من المهمة.
كان بودي أن نبدأ صباحنا في لعبة رمي الحجارة في بركة الماء.
يمكنكما اللعب في البركة عندما تنتهيان من مهام اليوم.
وبدأ أن عمر قد اعتاد هذا المكان وقد تمرس في العمل، فما كان منه إلا أن أيد كلام أبيه ضاحكا متفاخرا.
حسنا يا أبي، فما أجمل اللعب بعد يوم عمل طويل.
أحسست بداخلي أنني أريد أن أنهق بصوتي العالي ضاحكاً من ذلك الموقف الذي تعرض له أدهم البليد، وشاركني جحا في ذات الشعور حيث انطلق ضاحكاً وقال لنفسه بصوت خفيض:
أما نحن يا شلهوب فسنظل هنا نرقب ما يحدث حتى ينتصف النهار، وسأستمتع أنا بقراءة كتابي هذا، وأنت ستمتعك أجواء الحقل ومضغ البرسيم.
وانكب جحا على كتابه غارقا في القراءة، وبين الفينة والأخرى تصدر منه التفاتة إلى ما خلف شجرة الرمان ليشاهد ما يجري مع أدهم. وبينما راحت يدا عمر تندسان بحرفية وخفة بين الحشائش للإمساك بالضارة منها واقتلاعها، راح أدهم يتدحرج بتثاقل ليقتلع الحشائش ومعها أوراق البقدونس أحياناً. يا له من مبتدئ. وسمعت عمر يقول:
لا عليك يا صديقي، ستبدو المهمة مسلية حينما نكدس أكوام الحشائش الضارة ونصنع جبلاً صغيراً.
لكنني بدأت أشعر بالتعب والجوع.
وقبل أن ينتهي أدهم من كلامه نادى الجار سعيد على الصبيين ليتناولا ما لذ وطاب من خيرات الأرض مع إبريق من الشاي الذي تصاعد بخاره والخبز الساخن من التنور. عاد الصبيان إلى العمل بعد أن فرغا من تناول الطعام، وتكدست أكوام الحشائش الضارة، وحينها هتف العم سعيد في الولدين:
أحسنتما أيها البطلان، أزيحا هذه الأعشاب جانباً ثم توجها إلى البركة إن شئتما رمي الحجارة.
ثم سار الصبيان باتجاه الجانب الغربي للبركة وأخذا يرميان الحجارة ويستمتعان بصوت ارتطامها بالماء وبمشهد نوافير الماء المتناثرة حولهما. وشعرنا أن بوادر السرور بدأت تظهر على وجه أدهم وتنسيه عض التعب. ثم أخذني جحا جهة أدهم لنصطحبه إلى المنزل.
مرحبا يا أولاد، تبدو أني في غاية المرح والسرور.
مرحبا يا عم جحا، لقد استمتعت برفقة أدهم اليوم كثيرا.
حسنا حسنا، سيكون برفقتك كل يوم.
وفي تلك اللحظة لم أكن أستطيع أن أميز مشاعر أدهم الحقيقية، فقد بدا للوهلة الأولى سعيداً ثم ما لبث أن ظهرت عليه علامة الضيق. عدنا إلى البيت واستقبلت كريمة أدهم بالتهليل:
مرحباً يا بني، لقد افتقدت وجودك اليوم.
مرحباً يا أمي، أريد أن أنام فقد هدني التعب.
تستحق أن تأخذ قسطاً من الراحة، فقد أبليت بلاءً حسناً.
عندما أشرق صباح اليوم التالي وداعبت أشعة الشمس نافذة أدهم من جديد، لم يكن أدهم مستعداً كالأمس، فقد كان يشعر برغبتين مختلفتين، واحدة في الراحة والاستسلام والخلاص من العمل المضني، والأخرى في الذهاب للحقل ولقاء عمر واللهو برمي الحصى في البركة. وأخذ جحا يردد على مسامع أدهم:
هيا يا أدهم، عمر والبركة ينتظران.
وهكذا ذهبنا جميعا إلى الحقل لليوم الثاني وودعنا أدهم، ثم عدنا للاختباء خلف شجرة الرمان الكبيرة لنراقب أدهم الذي بدا وكأنه قد أوكلت إليه مهمة عسيرة. يا للولد التعس.
اليوم خصصت لكما هذه المساحة الصغيرة من الأرض لتحرثاها.
لما لا نبدأ صباحنا في الجانب الغربي من الحقل بلعبة رمي الحجارة في البركة؟ إنها لعبة ممتعة للغاية.
ستلعبان بعد أن تنهيا عمليكما. أليس كذلك؟
هو كذلك يا أبي.
واصل الفتيان عملهما بدأب، وواصل جحا مراقبته لهما من خلف ظلال الرمان، وبرفقته كتاب جديد هذه المرة. وبدا أدهم متذمرا، وقد سال عرقه وأضناه التعب وهده الجوع.
أوف، كم هي متعبة حراسة الأرض.
هي كذلك يا صديقي.
وبينما هما في هذا الحديث، جاء صوت الجار سعيد داعيا إياهما لاستراحة خفيفة، وكان قد جهز لهما صينية من ألذ الأجبان والألبان والفواكه. تأمل سعيد إنجاز عمر وأدهم ثم قال:
أحسنتما، إذا أعطينا الأرض جهدنا أعطتنا الأرض ذهبا.
وعاد أدهم وعمر لإنجاز ما تبقى من حراثة الأرض، وإذا أدهم يصرخ وهو يكاد يطير من الفرح:
الذهب! الذهب!
عثر أدهم على قطعة ذهبية في الأرض، فتحمس الصبيان لمواصلة العمل للعثور على المزيد، حتى انتهيا من حراثة الأرض كلها دون أن يشعرا بالتعب. طبعاً يمكن لكم أن تتخيلوا هوية الذي دس القطعة الذهبية في التراب. نعم صحيح، إنه جحا. أدركت ذلك حينما وجدته يرقب بلهفة حصول شيء ما عند حراثة الأرض. وعندما تساءل أدهم لمن ستكون هذه القطعة الذهبية، جاءه الرد من العم سعيد:
هي لك يا بني، أنت من عثر عليها.
وكان بانتظار كل من عمر وأدهم ساعات من المرح والفرح وقطف الثمر والسباحة في البركة. وهكذا انتهى اليوم الثاني، ثم عدنا إلى المنزل فاستقبلتنا كريمة واحتضنت أدهم وهي مشتاقة له، فأراها القطعة الذهبية التي وجدها.
هي لك يا أمي، أكملي فيها مشروع الخياطة الخاص بك إن شئت.
آه، دمت لي يا بني، أنا قلت لك في الحركة بركة.
نام أدهم ليلته تلك مملوءا بالحماس لصباح جديد وذهب جديد. وتنوعت مهام اليوم الثالث بين جمع المحاصيل وزراعة الأرض.
بعد أن تفرغا من جمع المحاصيل من هذا الجانب، سنزرع البذور في الأرض.
لما لا نبحث عن الذهب يا عمي سعيد؟
لا تتعجل يا بني، فالذهب ستجنيه عندما تزرع هذه الأرض.
وشرع سعيد والولدان يبذرون الحقل ببذور متنوعة، ثم يدفنون البذور بالتراب ويسوون الأرض، ثم قاموا برش الأرض، وبدأ أن أمل أدهم في الحصول على الذهب قد تلاشى.
سنسقي هذه الأرض بانتظام، وسنقلع الأعشاب الضارة كلما تطفلت عليها، وسننتظر الذهب.
وتوالت الأيام، ورغم أن أدهم أصبح أكثر نشاطاً وأنظم وقتاً، إلا أنه بات أكثر يأساً لعدم حصوله على الذهب الموعود. وذات صباح نظر إلى الجانب المبذور في الأرض وقد نبت فيه الزرع، فقال مندهشاً:
يا إلهي، انظر انظر يا صديقي إلى هذا البساط الجميل الذي يزين الأرض. هذا زرعنا يا عمر؟
هذا ما تعبنا لأجله في الأيام الماضية.
ومتى سيكبر ويصبح شجراً؟
علينا الانتظار بعض الوقت، فالأرض تعطينا عندما نعطيها.
قلت أنها تعطينا الذهب يا عماه.
يبدو أنك أسأت فهمي يا أدهم، فليس هذا الذهب الذي قصدته.
هنا قرر جحا أن يكشف عن نفسه، وقررت أنا أن أظهر معه، فاقتربنا من أدهم والعم سعيد.
سمعت حواركما يا صديقي سعيد، وربما حان الوقت ليعرف أدهم سر الذهب. الذهب الحقيقي يا بني هو حصاد تعبك، فقد حرثت وزرعت وسقيت وانتظرت، وغدا تجني الثمار.
وهكذا أدرك أدهم قيمة العمل والجد والاجتهاد، وترك عنه الكسل والخمول، وأصبح يساعد عمر في الحقل بنشاط وحيوية. فما أجمل أن تزرع بذرة لتحصد ثمرة.
إذا استمتعتم بهذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك لبث المسلسل ومتابعتنا على جميع منصات السوشيال ميديا. التفاصيل في وصف الحلقة.